يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قضيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لكتاب الزكاة. وصلنا إلى المسألة السادسة على ما أظن، السادسة إن شاء الله. قال: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف. طبعا من يقول إذا ترك يعني شنو هو؟ يعني كأنما سافر، انسجن، أصبح بعيد عن أهله يعني بسبب من الأسباب، المهم فيقول ترك. زين، هاي النفقة طبعا الكلام شنو الأصل بها؟ أنه ترك نفقة، يعني هاي النفقة فيها نصاب الزكاة. يعني مثلا ترك لهم خلينا نقول 1000 كيلوغرام من الحنطة أو الشعير أو التمر، إذن للأكل نفقة لهم، أو إذا يحتاجون يبيعون منها، هاي يسموها نفقة. يعني النفقة ترى مو شرط الأموال، قد الغالب عليها أموال صحيح، بس هذا أيضا أنا أقدر أبيع جزء من التمر مثلا وبثمن اللي بعته أشتري بعض الأشياء. المهم فيقول ترك نفقة لأهله، فهي هاي النفقة الكتاب على الغلات أو غيرها، عفوا الأموال، معرضة للإتلاف. زين، شنو الحكم؟ يقول تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك. يعني كانما شنو؟ كانما استند في إسقاط الزكاة لأنه المالك أصبح شبيه غير قادر على التصرف في هذه الأموال، غير قادر على التصرف في هذه الأموال. هسه إذا فعلا كان غير قادر، نعم، لكن هل بالضرورة كل غيبة هو عدم قدرة على التصرف؟ لا، مو بالضرورة. إنسان يسافر من أهله، من العراق على سبيل الفرض، إلى مثلا إلى الهند، إلى الصين، إلى بلاد بعيدة جدا، لكن مع ذلك تبقى له القدرة على التصرف بأمواله وأملاكه وهو في ذلك المكان. أو بالعكس، هو موجود هنا بالعراق لكن عنده مثلا مصالح وأملاك وأموال في الصين، في أمريكا، في أستراليا، أي منطقة من مناطق العالم البعيدة، ولكن مع ذلك تبقى له القدرة على التصرف، بيع، شراء، نقل، هبة إلى آخره. فالغيبة مو لا تعني دائما، لا تعني بالضرورة أن يكون الإنسان غير قادر وغير متمكن من التصرف في هذه الأموال. على كل، إذا كان بهالمعنى، يعني سبب سقوط الغيبة هو عدم التصرف، عدم القدرة على التصرف، نعم. أما إذا كان الحكم بإسقاط الزكاة للغيبة أو للغيبة فقط، لا، يعني الكلام غير تام والله أعلم. زين، شلون عرفنا؟ يقول لأن بالجملة اللي وراها شيء عقب، يقول وتجب لو كان حاضرا. زين، أحيانا هم أحيانا الإنسان يكون حاضر بس يم أهله، لكنه غير قادر على التصرف ببعض أملاكه أو كل أملاكه. مثل يعني يجي الظالم أو السلطان الجائر يصادر، يأخذ ما يملك هذا الإنسان. سامعين به بعض التعابير، مثلا مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، أشياء موجودة هاي في عرفنا المعاصر، موجود هالمعنى هذا لأي سبب، يعني من الأسباب اللي هي تقتضي هذا الأمر. المهم وتجب لو كان حاضر. هسه هذا الرأي الأول. العلامة ابن إدريس رحمة الله عليه ما يقبل على هذا الكلام، ما يقبل، يقول لا، يقول تجب فيها النفقة على التقديرين، سواء كان حاضرا أو غائبا، ما دام هو قادر على التصرف. بعد شنو يكون عليه زكاة. لكن المصنف شو يقول؟ يقول والأول مروي. طبعاً كلام المصنف هنا أنا ما بعد ما مبين الأول مروي يعني شنو مروي، يعني عندنا رواية إذا نقرأ لكم إياها تشوفوها واضحة هالمعنى هذا. إذا كأنما إحنا شنو نحن مع الدليل، بغض النظر عن الاستنتاجات، إذا كان عندنا نص شرعي اللي يسموه دليل شرعي في علم الأصول يسموه الدليل الشرعي، يعني شنو إما آية وإما رواية صحيحة معتمدة سندا ودلالة ممكن يستند إلها الفقيه في إصدار الحكم أو الفتوى. فإذا كان رواية معناتها شنو؟ معناتها هذا عنده دليل شرعي، نص شرعي يؤكد على هذا المعنى. إذا جاءنا الدليل الشرعي بعد إحنا لا نستطيع أن نحيد عنه قيد شعر. زين، هاي المسألة السادسة. المسألة السابعة والأخيرة، قال لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا. نصابا احنا اخذنا الجنس الذهب والفضة تكلمنا بهن، فيقول الزكاة اساسا، وهي مو بس بالنقدين بالانعام اخذناها سابقا وراح يذكرها المصنف فيما بعد بالغلات. النصاب متى ما بلغ النصاب وجبت الزكاة، اما اذا لم يبلغ ولو بقيت شعره بقيت شيء بسيط جدا لا يتعلق بذمته شيء من أموال الزكاة. فيقول لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس، يعني الذهب من جهة والفضة من جهة، يبلغ نصابا. زين، ولو قصر كل جنس أو بعض الأجناس لم يجبر بالجنس الآخر. يعني يعطينا مثال لسوها مرحي الجزاء الأخير، يقول كمن معه 10 دنانير و100 درهم، نصاب الذهب 20 دينار ونصاب الفضة 200 درهم. فيقول نقدر إذا طبعا 100 درهم إذا نحولها إلى دنانير تصير 10، وعدنا 10 الأصلية صار عد 20، إذا صار عد نصاب. زين، إذا هالشكل أقدر أنا أحولهن إلى ذهب دنانير ذهب ويصير عد نصاب ويستحق علي الزكاة؟ يقول لا، مو واجب عليه. كذلك 10 دنانير هي بقيمة 100 درهم، أحولها إلى دراهم 100 درهم، وعندي 100 أصلية صار عندي 200 درهم، إذا تحقق عندي نصاب الفضة. أقدر أقوم بهذا العمل حتى يتعلق بالدراهم الزكاة وأخرجها؟ يقول لا، مو واجب عليك، مو واجب. يقول لا تجب الزكاة. احنا نتعامل وياك على انه جنس كان مستقل، ذهب ذهب والفضة فضة. يعطينا مثال اخر، او 4 من الإبل و20 من البقر. اذا الإبل اغيرهن ابيعهن مثلا واشتري مكان 10 أبقار حتى يصير عندي 30، هذا النصاب الاول صار عندي 30 من البقر نصاب لازم ازكين، او لا ابيع قسم من الأبقار واشتري 1 من الإبل حتى يصير عندي 5، هذا النصاب الأول وأدفع عليهن شات 1. يقولها مواجب عليك نهائيا. هسا أنت تريد تنطي للفقراء مساعدة الفقراء وإشباع الفقراء والعطاء للفقراء، هذا هو شيء جيد وإلى أبواب كثيرة، يعني ليس بالضرورة أن يكون من هذه الطريقة. يعني واحد هو يساعد من نفسه، ينطي من نفسه من ذاته على نحو الاستحباب، هذا هو شيء جيد لا بأس بذلك. زين، هاي السابعة، انتهى الكلام في النصاب الذهبي والفضة. الآن القول في زكاة الغلات. زكاة الغلات، الغلات بعد أن ذني المحاصيل. قال والنظر في الجنس والشروط واللواحق. أما الأول يعني جنس الغلات، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، يعني مطلقا هاي القاعدة الأساسية، إلا هذا الاستثناء، إلا في الأجناس الأربعة. ما هي شيخنا هذه الأجناس الأربعة التي يجب عليها أو تجب فيها الزكاة بشروطها؟ طبعا قال الحنطة والشعير والتمر والزبيب بالأسماء. هسه أكو بعض الأجناس قريبة منها مثل السلت وغيره، يقول لا ما لنا علاقة بها، إحنا نريد الحنطة يعني حنطة، شعير يعني شعير، الزبيب هو تمر يعني زبيب وتمر. لكن هذا الواجب. أكو استحباب؟ يقول نعم يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، وهي جيد احنا ما الشرع ما يوجب عليك اكثر من هذني الاربعه وبشروطها ايضا. ها اكو شروط يعني خاصه، مو كل التمر ولا كل الزبيب بشروط، لكن اذا بقت انت تريد تنطي من عندك، يعني اذا نصاب ما متحقق عندك تمر، تقدر انت تخرج من يمك مقدار من التمر بعنوان الزكاه، يقول جيد ماكو مشكله جزاك الله خير والله يعوض عليك ان شاء الله لا باس في ذلك. زين يقول لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، يعني مو شرط الحمص مثلا، العدس، عموم البقوليات، يعني الخضر، الطماطم والخيار والباذنجان وامثاله لا باس في ذلك. ان الامور الحسنه هاي يطعمون الطعام على حبه، في حادثة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع سيدة النساء والحسنين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هذا كان المصداق بهالأمثلة الثلاثة، ولكن احنا يجب أن لا ننظر للأمثلة. يعني اليوم مثلا ما عندنا أسير، ما أجانا أسير مثلا، يعني ما ننطي مثلا، لا تقدر تنطي لأي عنوان آخر، لأي عنوان آخر يطعمون الطعام، هاي القيد المهم أعزائي، على حبه في سبيل الله، هذا هو القصيد، مو حتى يقولون عليه هذا إنسان كريم ومعطاء ومعرف إيش، وهالعناوين الفارغة، العناوين الشيطانية التي حطمت كثير من الناس وسببت فساد كثير من الأرواح وخربت كثير من الأعمال الصالحة التي كان يمكن أن تكون لأصحابها ذخرا يوم المعاد، لكن بسبب الرياء، بسبب يعني على كل. فالآية تأكد على حبه، ويمكن الإنسان يطعم طعام هذا فشيء جيد، والله سبحانه وتعالى يحب إطعام الطعام للناس. زين فيقول يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان، مثل إيش؟ يقول كالذرة والأرز والعدس والماشي والسلت، نوع من الشعير، والعلس، نوع أيضا من الحنطة. وقيل السلت والشعير بحسب اللغة، معاجم اللغة، السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه. ليش؟ يقول لأن حقيقتها يعني من ذولا قالوا، قيل باعتبار دخلوها ضمن يعني ضمن جنس الحنطة والشعير، بينما الواقع أهل اللغة يقولوا لا هذا جنس وذاك جنس آخر. لذلك المصنف يقول والأول أشبه، يعني أنه بس هذن الأربعة أجناس مستقلة، وبما عدا ذلك يستحب إخراج الزكاة. بعد قال وأما الشروط الواجب تحققها حتى نحكم بوجوب إخراج الزكاة، النصاب أول شرط هو النصاب. ما هو النصاب وش قد مقداره؟ قال وهو خمسة أوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا. جاي تلاحظون أنه ذني المقادير اللي كانت مستعملة سابقا، أما الآن بعد ما عندنا هكذا مقادر، عندنا هنا عندنا اليوم أصبح الكيلوغرام وأجزاء ومضاعفاته، أما هذني لا بعد ما عندنا منه، لكن طبعا مقاديرها تقريبا شبه معروفة، 60 والوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي و6 بالمدني، وهو 4 أمداد، والمد رطلان وربع. الوسق تقريبا 170 كيلوغرام، اذا تحبون سجلوا هذن الترقيمات هم تستفيدون منها. الوسق تقريبا 170، انا راح اعطيكم ارقام تقريبيه مو دقيقه حسب ما بحثت وطلعتها. الوسق هو تقريبا 170 كيلوغرام اللي هي تساوي 160 صاع. الصاع راح يكون وزنه تقريبا 200 عفوا يعني 3 كيلوات إلا، يعني 2800 تقريبا 25 غرام، هذا الصاع الواحد. زين الصاع ايش قد؟ 9 أرطال بالعراقي. الرطل راح يكون تقريبا 314 او اقل من 14 غرام، 314 غرام. زين وهو هذا الرطل 4 امداد. المد ايش قد؟ أو المود. المود تقريبا 706 غرام، واضحين؟ هاي تقريبا التقييمات اللي قدرت ان نحصلها، اما تسجلها يومكم تستفيدون منها. طبعا هاي كلها المقادير السابقه احنا حاولنا نحولها الى الغرامات والكيلوغرامات باعتبارها متعارفه في زمان. زين، فيكون بعد هو من ذكر النصاب 5 الى اخره، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي، النصاب اللي هو تقريبا راح يكون 847 اقل 50 كيلوغرام، يعني طن الا تقريبا الا 150 غرام كيلوغرام، فيكون النصاب 2700 رطل بالعراقي. زين، وما نقص من هذا المقدار فلا زكاة فيه، هذا هو هذا النصاب، وما زاد عن هذا النصاب فيه الزكاة ولو كانت الزيادة جدا قليلة. يعني هو مو قال على حساب القدماء 2700 رطل، يعني لو كان 2701، اي نعم 2701 رطل او نص رطل مثلا، اي نعم هذا يتحقق به الزكاة. جوا بنص رطل يقول لا ما عليه زكاة، ما عليه اي زكاة. ليش؟ لانه ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب. طيب، والحد الذي عرفنا الانواع الاجناس والمقدار والمقدار النصاب اللي يجب ان يوصل او يبلغ العين الزكويه حتى نثبت عليه الزكاه. قال شلون احنا يعني نثبت على اي اساس؟ قال والحد الذي تتعلق به الزكاه من الاجناس ان يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا. العرف شو يقول؟ أهل الاختصاص اللي يعرفون الأجناس شو يقولون؟ هذا الآن نسميه حنطة، هذا الآن نسميه تمر، ها تمر كون، يعني ما قال بصر مثلا، يعني الاسم الوارد الشكل يقول يسمى، أن يسمى الحاد أن يسمى. زين، وقيل وهذا القول منسوب إلى المشهور بل إذا احمر ثمر النخل، يعني الصفار الخضار عادة التمر أول ما ينعقد يكون يعني شلون الكريات الصغيرة الصفراء، بعد ذلك تكبر واللون مالها يبدأ يتغير إلى الأخضر، ينقلب إلى الأخضر، تكبر هاي الكريات الصغيرة ويكون لونها أخضر، بعد ذلك تكبر ويبدأ اللون الخضار ينتقل إلى صفار شيئا فشين اللي احنا نسميه التشمري، ثم بعد ذلك يصير كاملة تمرة كاملة وصفراء نسميه هذا الرطب، ثم بعد ذلك يبدأ يصير تمر. فيقول هذا البصر اللي هو البصر أو التشمري، هذا يقول ما احنا من نسميه تمر، هذا غير اسمه، لذلك هذا ما يتعلق به. وقيل بل وهذا قول مشهور بل إذا احمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم، اللي بالنسبة للعنب حتى يصير زبيب، والأول أشبه. شنو هو يقول؟ إحنا مو شرط للحمار، لا إحنا نقول العرف شو يقول، هذا الآن يعني من الأشهر إنه هاي النخلة الآن فيها تمر، كلمة تمر يعني هذا تمر لو شنو مثلا، أو هذا الهرش مال العنب الآن هذا سميه زبيب، بالحق الآن أمامنا هذا سميه حنطل وشنو بعد حشائش هذا، إذن العرف وليحق. وبعد قال ووجوب الإخراج في الغلة إذا صفت أو صفت أو تم تصفيتها تنقيتها، العفو إذا صفت يعني تبدي العيدان السيقان مال الحنطة والشعير تقوم على قوائمها وتزدحم تصطف، فيقول هذا الآن بعد أصبح وقت الإخراج. وفي التمر بعد اختراقه، وفي الزبيب بعد اقتطافه، هذان الحدود اللي واجب على الغلات تصلها حتى يتم تعلق أو إخراج الغلة منها، يعني موعد الجني، الجني الحاصل القطع شو يسموه الجني إلى آخره. فيقول هذا من توصل لهذه المرحلة الدور بعد دور شنو واجب عليه على هذا الفلاح والمزارع والمالك، أنه شنو يخرج ما تعلق بذمته سابقا من زكاة هذه الأعيان الزكوية. يقول ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة. يعني شلون إذا ملكت بالزراعة؟ أقول الأملاك، ممكن أني أشتري ميراث بالنسبة للزوجة، مهر، دية مثلا، أعضاء إلى آخره، هدية تجي، جائزة، أذن كلهن يعني أبواب هبة، أبواب أبواب للتملك. يقول هذا ما يفيد. بالنسبة للغلات لابد أن تكون ملكية هذا الإنسان لهذه الغلات بالزراعة. يعني شلون؟ يعني يقول إنه هاي الثمرة يجب أن تنعقد وهي في ملك الإنسان. يعني شلون؟ يعطينا مثل بعد شوية. يقول الآن مثلا اشتريت بستان مال نخيل أو حقل مال حنطة. النخيل بعد الآن لحد الآن استوى يسموه على خروج الطلع، بدأ ينفتح يسموه الطلع، يشق الطلع. الآن لحد الآن احنا ما نقدر نقول انه هاي النخلة مثمرة، فالحال ما نقدر نسميها مثمرة. نعم بدأ الطلع ينفتح حتى يتهيأ إلى التلقيح، بعد فترة يبدي تظهر الآثار العسق، هذا راح من بالي اسمه العرجون، ثم بعد ذلك ينمو شيئا فشيئا إلى أن يصبح تمر. يقول لا، ما دام انعقدت في ملك غيره هاي ما يترتب عليه زكاة. شو وقت يعني لما انعقدت وصارت ثمرة هي ملك من؟ ملك البايع، باع البستان، لو ملك اللي اشترى البستان. إذا انعقدت في ملك بايع البستان معناته زكاة هذا النخل يعني مال هالموسم هذا راح تكون على البايع. ليش؟ اللي يقول لأن هذه الثمرة قد نمت في ملكه. هو طبعا هو باع الثمرة، ثمرة باعها، لكن الزكاة على من؟ الزكاة تكون على البايع. أما إذا نمت وظهرت في ملك المشتري يقول نعم الحالة راح تكون الزكاة على المشتري. فيقول ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب، أسباب التمليك كالابتياع والهبة والميراث وأمثال غير أذن الطرق. ويزكى حاصل الزرع، يعني من نريد نخرج الزكاة ونصف فيه نقيه من الشوائب من غيره من غير إلى أن نوزن. لأن يعني أحيانا يكون بعض الأتربة أو أحيانا مثلا الزبيب من نوزنه إذا هو بعد عنب قول يعني بكميات كبيرة من المياه والسوائل، فالوزن يكون ثقيل. لكن إذا صفيناه جففناه ربما يجوز أكثر من نصف يفقد من الوزن. يقول هذا الواجب عليك النصاب عليك شو وقت بعد التصفية، مو هو بعد معلك أو أول ما قطفت توزن، لا بعد التصفية. ويزكى حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر. لأن أحيانا السلطان أو الدولة أو المتسلط يأخذ من المزارعين أو من عموم الناس في تحت سلطنته بعض الأموال لأي سبب من الأسباب يأخذ، فيقول هاي الأموال الفلاح يتحاسب عليها. يقول لا، هذا كله أنت تخرجها من النص، يعني من أصل الحاصل، تخرج المؤن وتخرج ما أخذه السلطان والسقي مثلا والحراثة والكيمياء وما أعرف إيش، أذن كلها أنت تطلعهن. ثم بعد ذلك تشوف اللي بقى عندك بنصاب، إذا بنصاب تخرج الحصة، إذا ما بنصاب ما عليه. وأما اللواحق فمسائل. المسألة الأولى قال كل ما سقي سيحا أو بعلا، بعل يعني امتصاص بسبب الجذور خصوصا بالنخيل يعني بالأشجار، ربما بالسنة الأولى والثانية يصعب، لكن بعدين وراء 3-4 سنوات هاي النخلة تبدأ تتمد جذورها في أعماق الأرض وربما تصل يعني فد 15 أو 20 متر تحت الأرض. فاللي توصل بهالمستويات هذا خصوصا إذا كانت منطقة زراعية بها كثير من المزروعات والسقي تكون تقريبا شبعانة مياه، فتستطيع النخلة اللي تمتد جذورها إلى مسافات بعيدة تحت الأرض أن تمتص من رطوبة التربة وما تحتاج إلى سقي. لذلك يقول كل ما سقي سيحا، الماء هو النهر يمشي عليها ما أتعبان بها، أو بعلا اللي هو النبات يمتص، أو عاديا مطر أمطار تنزل، أنا لا تعبت بهن ولا هذا، مطر رحمة من رب العالمين، بس مو مطر ما السيول يعني يهدم، لا مطر حلو اللي خير وبركة، ولا المطر كله خير وبركة، بس تعال شوف الإنسان شلون يقدر يستثمر هاي الخير والبركة والرحمة اللي رب العالمين يرسلها. كونين ينظم مثلا سدود، مجاري مياه خاصة، أحواض لجمع كميات المياه الفائضة، على كل يقول هذا كله فيه العشر، عشر النصاب. وما سقي بالدوالي جمع دلو سطل يعني، والنواضح جمع ناضحة، الناقة اللي كان سابقا العرب يخصصون ناقة معينة يجلبون عليها الماء من الآبار القريبة أو البعيدة، يعني تمتاز مثلا أما بالسرعة بتحملها للأوزان، فيختاروا هذا ناضح، هذا لابد أن يكون عند الرجل ناقة ناضح. زين، هذا اللي يسقي بالدوالي والنواضح شنو هذا؟ هو طبعا مجهود أكبر، تفرق مما يعني كل شيء، ما بس مجرد جت الغيمة نزلت المطر والمزروعات انسقت، يعني ما تعبت بها، فيفرق هذا. إيش قد الحصة الزكاة؟ قال ففيه نصف العشر، يعني شو يعني 5%، مو 10%، 5%. وإن اجتمع فيه الأمران، يعني مرة هو بمنطقة مرة مطار مثلا ومرة بدلوا من البير يستخرج، كان الحكم للأكثر يعني أيهما يصدق عليه أنه هذا سيح أو بدلوا، يا الأكثر إحنا يعني نتحاسب ويا الأكثر. فإن تساويا مساوين يوم هنا ويوم هنا، أو ست أشهر بهالطريقة وست أشهر بهالطريقة، أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر. واضح إن شاء الله التقسيمات باعتبار الحكم يدور حول الموضوع. المسألة الثانية، قال إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يعني عند بستان مثلا كربلاء، وعند بستان بالناصرية، وعند بستان مثلا بالكويت مثلا، وعند بستان بالهند، متباعدة. شنو وذا متباعدة؟ يقول يدرك بعضها قبل بعض حسب المناخ، تربتها مثلا إلى آخره. أكو أحيانا يكون يعني جزء اللي بالكويت أو بالبصرة بساتين هم تبلغ وتنضج التمر مالها قبل بساتين مثلا كربلاء وبغداد وربما الهند مثلا، فد أسبوعين ثلاثة أو أكثر. أشلون؟ يقول إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل باع أو يدرك بعضها قبل باع، ضممنا الجميع، نشوف الحاصل، أنا ما العلاقة شو وقت بها يوم نبدأ القطاف، المهم من نقطف نجمع بساتين بغداد وبساتين البصرة وبساتين الهند ونطلع الخسائر والمعروفة شو السلطان والتصفية، الحاصل باعتبار المالك واحد، أنا جاي ننظر إلى أن المالك هو شخص واحد، فإذا كان المجموع كلهن به نصاب نخرج منه، إذا ما به نصاب بعد ما عليه شيء. زين، ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد، كأنه اللي باعتبار المالك هو واحد، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي. طبعا إذا أدرك وبلغ، إذا ما بلغ نصاب ما ينأخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي أيضا قل أو كثر بحسب الموجود. زين، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا، يعني أبو بستان النخيل البصرة يسبق وقت أكثر أسرع، يقول ننتظر تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، يعني بستان البصرة بلغ قبل شهر من بستان بغداد وكربلاء بس ما بي نصاب، طلعنا كلش مثلا 500 كيلو 5 وزنات، يقول هذا ما بينصاب، يعني ما عليه زكاة، يقول لا تضرب، انت عندك بعد بساتين بغداد شو بساتين بغداد هم تطلع لنا شيء لو ماكو شيء. ورا شهر عندما كملت بساتين بغداد نجمع هذا على هذا ونشوف. بيقول تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع الجميع دفعتين، خلينا نقول أسبوع واحد كلهم صارن، أو أدرك دفعة من البصرة ثم أو اختلف الأمر. المهم مدام كلهم إلى مالك واحد، نضوج ثمرة قبل أخرى لا يؤثر في وجوب أو عدم وجوب الزكاة، وإنما اللي يؤثر هو مجموع هذه الزروع وهذه النخيل وهذه البساتين المتفرقة المتباعدة مجموعة في المحصلة، هل يوجد فيها أو يبقى منها نصاب؟ فإن بقي منها نصاب فهو فيه الزكاة ففيه الزكاة، وإن لم يبقى فيها نصاب فليس زكاة فيها. المسألة الثالثة، قال إذا كان له نخلة تطلع مرة، هذا طبيعي، وأخرى تطلع مرتين، هذا شيء نادر هذا بس هي فرضية. قيل وهذا القول الشيخ الطوسي في كتابه المقصود لا يضم الثاني إلى الأول، يعني التمر مال هاي النخلة مرة واحدة والتمر مال النخلة أم المرتين ما له علاقة، هذا في رأسه وهذا في رأسه، لأنه في حكم ثمرة سنتين. سنتين يعني شنو؟ يعني النخلة الأولى والنخلة الثانية بالطلعة الأولى هذا موسم، النخلة الثانية الطلعة الثانية لا، هذا نحسب على السنة الثانية ما له علاقة به. هذا رأي الشيخ الطوسي. العلامة الحلي يقول لا، وقيل يضم هذا وهذا، لأن المالك واحد، المالك واحد والحول واحد ما له علاقة، الحول واحد، وهذا هو الرأي الأشبه عند الشيخ المصنف. زين، باعتبار البساتين والنخيل كلها متحدة وتابعة إلى مالك واحد واثنينهن ظهرا في ملكه. المسألة الرابعة، قال لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، يعني بعد الرطب هذا مستوى نوع، يعني مستوى أو مرحلة قبل بلوغ التمر الثمرة هاي، يقول لا الرطب احنا ما يفيد، احنا نريد العنوان اللي جاء التمر، وهذا ما نسميه تمر، انا نسميه رطب، كذلك احنا هذا ما نسميه زبيب، نسميه عنب، احنا نريد زبيب. يقول فلا يجزي اخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب، ولو اخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان. يعني شنو؟ يعني انا عندي تمر واجى الساعي يريد ياخذ الزكاة مال التمر، عندي رطب بعد هذا الأصفر، أقول لي أخذ هذا مكان هذا، أنا شقد مطلوب لك؟ مطلوب مثلا 50 كيلو أنا أو 500 كيلو، أنا أعطيك 500 كيلو من هذا الأصفر، أخذ الساعة. أو هذا الزبيب، قل لي أنا المطلوب لك أنه مثلا 100 كيلو زبيب، أنا رح أعطيك عنب 100 كيلو عنب. ترهام يقول لا مو ما يجزي، ولكن ليش؟ وراء تغيرات الرطب والعنب، وراء تغيرات ما يظل على وضعيته. فنقول إذا تغير وضعته صار تمر يبقى على نفس وضعيته ونفس وزنه، العنب إذا بدأ يجفف ويصير زبيب يبقى على نفس وزنه، خو أكيد راح يفرق. فيقول بالحالة لا يجزي، وإذا أخذ وحدث النقصان يرجع عليه بالنقصان، شو النقصان؟ يكون يتمر. المسألة الخامسة، قال إذا مات المالك وعليه دين، والموت مالنا والدين هذا موجود مو شيء غريب، عليه دين هو مات، ثم بعد ذلك انتبهوا، ثم بعد ذلك ظهرت الثمرة، يعني من مات الرجل كانت الثمرة موجودة؟ لا ما كانت موجودة. شو وقت ظهرت؟ ظهرت بعد ما مات. فمن مات هو ما عنده شيء يمكن أن يتعلق أو تتعلق به الزكاة. ليش؟ لأنه هاي حسب ما يقولون بالمنطق سالبة بانتفاء الموضوع، هو أنا غير عندي ثمرة حتى تقول لي أعطيني زكاتها، هي وين الثمرة حتى تحاسبني على الزكاة؟ هاي شلون ما مثلا واحد يموت قبل صلاة الظهر، خلينا نقول بعشر دقائق مات، يعني والموت مات أمر رب العالمين قبل أذان الظهر بعشر دقائق بربع ساعة مثلا، من يموت بالحالة ممكن نتصور ممكن ملائكة الحق يحاسبوه يقولوا له، أو لا مثلا خلي يقول ويا الأذان صح الله أكبر هذا مات، ورا دقيقة دقيقة هم خالد مات. ممكن ملائكة الحق نصورهم يحاسبون على صلاة الظهر مال هذا اليوم اللي هو مات به؟ يقولوا لا. ليش ما يحاسبوا؟ يقول لأنه هذا من مات ما كان قادر على أداء الواجب. يعني شنو؟ يعني غير متعلق بذمته أساسا. إحنا شو وقت يتعلق بذمته؟ إذا جاء الخطاب قال له قوم صلي، بس بوقت شنو؟ عندك قدرة ووقت على أداء الصلاة. مثلا 10 دقائق أقدر أروح أتوضأ وأفرش سجادتي وأصلي الركعة الأولى والركعة الثانية إلى آخره. أما إذا ما وقت الخطاب ما يجيني، ما يتوجه لي. هنا أنا بنفس الحالة، هذا الرجل من مات هو مديون وما عنده ثمرة، فبالحالة نقدر، والثمرة بعدين صارت يعني شنو؟ يعني في ملك الورثة. نقدر نقول له أعطينا زكاة مالته؟ يقول لا، فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث الزكاة. وها طبعا فضلا عن الميت ما تجب على الوارث. ليش؟ يقول لأنها لم تظهر، جاءتهم بالميراث. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب، دفعنا الدين وأكو بعد نصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت. زين، والميت هو بعد هو ميت، ما موجه له خطاب الآن. لاحظوا، من مات الرجل ماكو شيء اسمه ثمرة، ما موجودة، بعدين انعقدت. فالميت مخاطب؟ يقول لا، ما مخاطب. المخاطب بعد من هو؟ الحي. إذا أكو، طبعا هو ذول ورثة هم ما مشهولين، إذا أكو عندهم نصاب، بس هذا النصاب ماكو لأنه راح يتقسم. شوف ايش قلت لهم، 2 3 5 ما ادري، يتقسم، فما عليهم زكاة. زين، ولو صارت تمرا والمالك حي، ها بس اختلف الحال. هناك من مات ما كان اكو شيء اسمه ثمره، الان لا، المالك حي وصارت تمر، ثمره واضحه بعد صارت، ثم مات، وجبت الزكاه. اذا علمن بهذا التمر ولازم نطلع الزكاه مالته. وإن كان زين هذا عند دين، يقول نعم، وإن كان دينه يستغرق تركته. ليش؟ يقول لأن الزكاة كأنما تتعلق بالعين، الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة. أكو فرق بين اثنين، أكو دين، أكو ما يتعلق بالذمة وما يتعلق بالعين. زين، اللي يتعلق بالثمرة أسبق مما يتعلق بالذمة. ليش؟ لأن هو بحياته هذا الرجل قبل ما يموت، بحياته هو صارت الثمرة انعقدت وصارت، فتعلقت بالعين، أما الدين بالذمة. واضحين؟ وهذا العين موجودة، فإذا لابد نخرج زكاته. ولو ضاقت التركة عن الدين ما تكفي. قيل والقول هذا الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، يقع التحاص، يعني التقاسم، قسم للدين وقسم للزكاة، التحاص بين أرباب الزكاة والديان. أرباب الزكاة يعني الفقراء اللي هو النائب عنهم الحاكم الشرعي، يقول تقاسمون. وقول آخر العلامة الحلي قال تقدم الزكاة. ليش تقدم الزكاة شيخنا؟ يقول لتعلقها بالعين، بعين الثمر، بعين التمر، قبل تعلق الدين بها. احنا مو نقول ان هذا مطلوب دين ناخذ من امواله، يقول لا، هي اول ما صارت، اول ما نضجت الزكاه تعلقت بها، فتعلق الزكاه بالثمره قبل تعلق العين بالذمه بهاي التمر. فنقدم، هذا العلامه الحلي يقول نقدم الزكاه، ثم بعد ذلك اذا فضلت نسدد الدين. تقدم الزكاه لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الاقوى. 6 و7 بعد ما لحق، خليها إن شاء الله على الدرس المقبل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.